بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: الكثرة الاتصالات للمعتكف تفسد اعتكافه. لا ما تفسده، لكن يذهب عليه الأجر بكثرة الكلام في المعتكف. الغاية من اعتكافه هو التفرغ لذكر الله والعبادة، فإذا ذهبت أوقاته بالكلام المباح أذهب على نفسه الأجر. يقول: رجل نوى أن يعتكف العشر الأواخر فاعتكف 5 أيام فقط ثم خرج، فهل يجر على اعتكافه؟ فسد اعتكافه لأنه كان ناويا الاعتكاف اعتكاف العشر كاملا. ومسألة الأجر أمره إلى الله، قد يأجره الله على ما مضى من ملازمة المسجد، لا شك أن له أجر، لكن ليس أجره كأجر من صبر حتى يستكمل. يقول: هل يجوز الجماع في المسجد؟ لا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله. وأيضا الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يقول: قلتم أن صيام الدهر وصيام العمر كله، وهذا أمر مستحيل، فكيف يحصل فيه الخلاف؟ أليس مستحيل أن يعزم الإنسان على ذلك؟ صام عازما أن يصوم عمره كله كل يوم باستثناء أيام العيد، فهذا لا يجر عليه. وهل يجر على أصل الصيام؟ يظهر أنه يجر على المشروع، مثلا ما زاد على نصف هذه الأيام هو المكروه، فصيام يوم وإفطار يوم مشروع، وأكثر من ذلك مكروه لا يجر عليه. نعم. عبد الله بن عمرو كان عازما أن يصوم الدهر كله كل يوم. في الصحيحين عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا. وبوب عن البخاري: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال الحافظ: محمول على أن أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. واضح هذا أنه ما قصد الأيام مع الليالي، قصد الليالي فقط. في الليالي العشر الوسطى متى تنتهي؟ متى تبدأ؟ ليالي العشر الوسطى في يوم 10 عند غروب الشمس، تنتهي العشر الأولى وتبدأ العشر الوسطى. متى تنتهي العشر الوسطى؟ الليالي متى تنتهي؟ صبيحة يوم، نعم صبيحة يوم 20، الليالي تنتهي صبيحة 20. طيب الليالي مع الأيام متى تنتهي؟ بغروب الشمس يوم 20. قال: فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وإذا أراد اعتكاف الأيام والليالي معا فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضا. نعم، هذا غالب الناس ينون هذا، يريدون اعتكاف العشر كاملة. فمن قصد الليالي، الذي يعتكف العشر الأواخر ويريد الليالي فقط متى يخرج؟ نعم، يعني لو كان الشهر كاملا مثلا متى يخرج؟ صبيحة 30 إذا أراد الليالي فقط، يصلي ليلة 30 ويبقى إلى الفجر ثم يخرج. ومن أراد الليالي والأيام فينتظر إلى غروب الشمس. على نيته، كل له نيته، ولا إشكال في هذا، ما ينبغي أن يحصل كثرة أسئلة فيها، فكل له نيته، إنما العمل بالنية. من نوى الليالي والأيام بدأ بغروب الشمس وخرج بغروب الشمس، ومن نوى الليالي فقط دخل بغروب الشمس وخرج في الفجر بعد صلاة الصبح، ومن نوى الأيام فقط فيدخل لماذا مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم ينوي. كلام الحافظ عند الحديث رقم 2040، عند الحديث رقم 2040. نعم العشرة واخر من رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبت في معتكفه، دل على أنه أراد أيضا أن يتحرى ليلة وأراد أيضا اعتكاف الليالي، فأمرهم أن يبيتوا في معتكفهم. فعلى هذا فالعشرة واخر تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بغروب الشمس يوم 20 ويستقبل ليلة 21 وينتهي بغروب شمس رمضان. يقول رجحتم أن مباشر المعتكف تفسد الاعتكاف، ثم رجحتم أنه إن باشر دون الفجر فالفرج فأنزل أن اعتكافه فاسد، فكيف المباشرة فقط بدون جماع محرمة فقط، ما قلنا تفسد، ذكرنا أنها تفسد إذا كان غير الشهوة الذي عليه أكثر علم هو الجواز، خطأ به أكثر الحنابل. ثم قلنا وأما قولنا عبد البر في التمهيد أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل محمول عن باشر بشهوة وتلذذ، فإن كانت بشهوة وتلذذ فقد جزم أكثر الحنابل بالتحريم، يعني الكلام على التحريم ليس على الفساد، الفساد إذا أنزل فحصل فرق بين المسألتين. خروج المؤذن يا أخوان ليؤذن من مكان مرتفع وهو معتكف، هل له أن يخرج؟ يعني تكون من الحاجة من أجل ينادي الناس، أما الآن مع وجود المكبرات فما يخرج، إذا خرج أو خرج ينظر الوقت، ينظر طلوع الفجر وغروب الشمس، هذه من الحاجة فلا إشكال فيها. وعلى هذا أكثر العلماء، وجاء مالك في رواية أنه كره ذلك. نعم الأوقات إذا كلف من يراقب لا وجد من يتعاون معه فلا بس فيترك ممن عنده معرفة. فإذا مرض المعتكف هل يخرج إلى بيته؟ فهو أن يخرج حاجة طيبة، إذا كان المرض شديدا إذا احتاج بحيث يحتاج إلى بيته والعناية، وهل يرجع إذا شوف يرجع يتم أو ينوي مرة أخرى جديدا يكمل أو يجدد يكمل لأن له عذر شرعي؟ طيب هذا أقرب أنه كما ذكرتم من هذه التفاصيل، إن كان أولا المرض شديدا يحوجه إلى البيت للراحة والقيام بشأنه فيخرج، إن كان يسيرا لا يحتاج معه إلى الخروج المسجد حيث أنه يضطجع يسيرا في المسجد ونعم ويذهب عنه ما به فلا يخرج، وأما حاجته إلى الخروج فيخرج وله عذره، وإذا خرج أكمل يرجع ويكمل لأنه معذور. هذه التفاصيل ذكرها ابن المنذر، ومنهم من قال يخرج مطلقا بدون تفصيل بين مرض وآخر كمالك والشافعي، وقالوا يقضي ما فاته، والحنفية لهم تفاصيل إذا كان نصف يوم أو أقل من نصف يوم ولا دليل على التفاصيل. وأما القضاء فيقضي إذا كان واجبا كما قال ابن المنذر فصل وهو أحسن، يقضي إذا كان واجبا، إذا لم يكن واجبا شأنه إن حب قضاء وإن حب ترك لأنه متطوع، فإن شاء قضاء وإن شاء ترك. فهذه التفاصيل التي ذكرها المنذر هي أحسن ما ذكر. طيب المرأة المستحاضة هل لها أن تعتكف؟ من هي المستحاضة؟ يعني يخرج منها الدماء وليس الدماء الحيض، دماء جروح في الرحم، فماذا؟ نعم، وهل جاء في ذلك حديث؟ نعم، من يذكر حديث من؟ نعم، حديث عائشة قال اعتكفت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة، فكانت تضع الطست تحتها من الدم. وعلى هذا عامة العلماء، بقي الحائض الذي اعتكفت ثم حاضت أصابها الحيض وهي معتكفة، هل تخرج أو تستمر؟ تخرج من المسجد أو تستمر؟ الجمهور الذين يمنعونها من البقاء في المسجد يقول أن تخرج، فإذا انتهى رجعت وأتمت. وأما على قول ما الذي مر علينا أن الحاض يجوز لها أن تبقى للذكر، فيظهر أنه يجوز لها، والأفضل أن تخرج، أفضل أن تخرج لوجود الخلاف فيها، ولأنها أيضا ربما تحتاج كثيرا إلى نعم إلى البيت. ولا كل إنها يلزمها الرجوع، إذا لو بقيت مع التحفظ فلا بأس، فتشغل نفسها بذكر الله، تلاوة القرآن. المغمى عليه، نعم، الذي اعتكف ثم أغمي عليه في حال اعتكافه، نعم، من يجيب؟ نعم، ثم أفاق. طيب، ثم أفاق يعني ما تمت المسألة. طيب، ثم أفاق، هل يعيد النية أو يكمل وله عذره؟ نعم، يكمل عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال ينوي يعني يجدد النية، والصحيح أنه يكمل. راجع لهذه المسائل المذكورة كتاب الإشراف، راجع كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر الجزء الثاني صفحة 100. طيب، 163 وما بعدها، 163 وما بعدها إلى صفحة 169، ذكر مسائل طيبة. دخلنا فيما يتعلق بليلة القدر وأخذنا بعض المسائل. حديث معاوية أنه قال في ليلة القدر ليلة 27، راجح وقف على معاوية. طيب، وصلنا إلى المسألة الثالثة. قال مؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة، متى ليلة القدر؟ اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة، أورد الحافظ في الفتح أكثر من 40 قولا. قال عبد الله البسام: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى 4 فئات: الأولى مرفوضة كالقول بإنكارها في أصلها أو القول برفعها، الثانية ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان، ويدل على ضعف هذا القول قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول إن أنزلناه في ليلة القدر، الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه، الرابعة وهي الراجحة وهي كونها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجى الأوتار السبع الأواخر، وأرجاها ليلة 27، انتهى. قلت: هذا القول الأخير والصحيح وتجتمع به الأدلة، والأدلة كلها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، فشمل الليالي الوتر منها والشف. وقلنا إن الليالي الوتر أرجى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وقلنا إن ليلة 27 أرجى لحديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. وجاء عن ابن عباس عند أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. واستدلوا بحديث معاوية الذي في الكتاب والراجح وقفه كما تقدم، والذي جعلنا لا نعينها في ليلة 27 أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنها وقعت ليلة 21، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس أنها وقعت ليلة 23. وأما كون أرجى الليالي جملة السبع الأواخر فلحديث ابن عمر المتقدم في الكتاب. ما هو الحديث؟ أرى رؤياكم قد تواطت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسوها في العشر الأواخر، فمن ضعف أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا كثيرة في المسألة وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، وقد تقدمت أدلة ذلك. انتهى. إذن هذا هو الصحيح في المسألة. ما الدليل على أنها مستيقنة في رمضان، وأن من ذكر أنها في غير رمضان فقوله ضعيف؟ أما أن الله عز وجل ذكر إنزاله في ليلة القدر، إنزال القرآن، وذكر أيضا أن القرآن أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى، هل ينال الإنسان ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟ في هذه المسألة قولان: هل ينال الإنسان ليلة القدر على تقدير محذوف أجر ليلة القدر؟ في هذه المسألة قولان. الأول: يختص الأجر بمن علم بها. قال الحافظ رحمه الله: وهو قول أكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: من يقوم ليلة القدر فيوافقها. ثم قال: وهو الذي يترجح في نظري، ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولو لم توفق له. انتهى. الحافظ يقول قول أكثر أن الأجر يختص بمن علم بها، هذا فيه نظر. وفي النفس شيء أيضا من نسبة ذلك إلى الأكثر في النفس شيء. الثاني: أنه ينال الأجر الموعود، أنه يناله الأجر الموعود وإن لم يعلم بها، يعني يكفيه أنه يقوم. ويدل على ذلك قول ابن مسعود لما بلغه أن أبي بن كعب يقول ليلة القدر، لا، بلغ أبي بن كعب أن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة كاملة أصاب ليلة القدر. نحن قد الناس كسلوا عن رمضان فضلا عن السنة كاملة. قال: من أقام السنة كاملة أصاب ليلة القدر. قال أبي بن كعب رحم الله بن مسعود: أراد أن لا يتكل الناس، وإلا لقد علم أنها في السبع، أنها ليلة 27. فهذا يدل أن ابن مسعود لا يرى اشتراط أنه يعلم بها. قال: من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر. فهذا يعني فنسبة القول إلى الأكثر. وأبي بن كعب أيضا ما انكر ما قال: لابد انه يعلم بها، لم ينكر هذا على ابن مسعود. قال الثاني: انه يناله الاجر الموعود وان لم يعلم بها، وقول الطبري والمهلب وابن العربي وجماعه، وهو الراجح، ورجح ذلك العلامه العثيمين رحمه الله. وقال: اما قول بعض العلماء انه لا ينال اجرها الا من شعر بها فقول ضعيف جدا، استضعفه العلامه العثيمين جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يضاف بعد هذا نعم ويدل عليه ويذكر أثر ابن مسعود وفي صحيح مسلم مع أبي بن كعب. من أحب أن ينقله يعني عند الرقم 1165 أو بعده بقليل، 1166 أو 67 نحوه. طيب نكتب هنا ويدل على صحة هذا القول، ويدل على صحة هذا القول قول ابن مسعود، قول ابن مسعود: من يقم السنة يصب ليلة القدر، من يقم السنة يصب ليلة القدر. وأقره أبي، أقره أبي نعم وأنكر نعم وأقره أبي وإنما بين أنها في 27، لكن الشاهد أنه ما أنكر عليه قول أنه يفهم من كلام مسعود أنه لا يشترط أن يعلم بها. راجع صحيح مسلم هو برقم نعم ذكرنا سيأتي معنا برقم 762، أظنه أكثر، أظنه مكرر في صحيح مسلم، ذكره في موضعين. طيب أخ يقول هنا: من جاءت حراسته وهو معتكف وكانت حراسته عند باب المسجد، إذا حرس من الداخل ما يضر، يذكر الله ويقرأ القرآن وهو حارس وهو ما زال في المسجد فيحرس من الداخل، فإذا خرج يفسد اعتكافه. قال المسؤول: ما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم فيوافقها، من يقوم ليلة القدر فيوافقها، فمعناه يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو بذلك، وإن لم يعلم هو ذلك، والله أعلم. يعني من وافقها قائما متعبدا له الأجر، ومن وافقها ونائم لا ينال الأجر، الأجر في من عبد الله بها وقامها. هذا هو المراد بوافقها، أي أنه يوافقها مصليا متعبدا ذاكرا، وليس المقصود أنه لا بد أن يعلم أنه أنها ليلة القدر، خلاص إن شاء الله قام. يعني ما يشترط في القيام قيام الليلة كاملة، من قام نصف الليل فإن شاء الله أدركه الأجر والقيام. قال المسألة الثانية: علامات ليلة القدر، ثبت لها بعض العلامات، إحداها ليلة سمحاء، سمحاء لا حارة ولا باردة. جاء ذلك من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناد الفضيل بن سليمان وضعيف، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد، وفيه بقية بن الوليد لم يصرح بالتحديث عن شيخه، وفيه انقطاع خالد بن معدان لم يسمع من عبادة، وجاء من حديث عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة والبزار كما في الكشف، وفي سنده زمعة بن صالح وضعيف، والحديث يرتقي إلى الحسن بمجموع هذه الشواهد والله أعلم. الثانية: نزول المطر، جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه ماذا قال: فأصبح تلك الليلة وجهه مبتلا طينا نمان، وقال: فمطرت السماء تلك الليلة. ولا يشترط نزوله، إنما قد يحصل ذلك، هذه العلامة ليست ملازمة، العلامة الأولى ملازمة أنه تكون ليلة سمحاء لا حارة ولا باردة، وكذلك الثالثة ملازمة، الثانية قد تحصل وقد لا تحصل. الثالثة: طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها، لما أخرج مسلم عن أبي بن كعب أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. وله شاهد من حديث مسعود عند أحمد من طريق أبي الصلت عن أبي عقرب عنه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الصلت وأبي عقرب، وله شاهد كذلك من حديث عبادة بن الصامت، فتقدم بيان حاله ومن أخرجه. ومحمول على أن الشعاع المراد به أنه يعني فيه ضعف بحيث يستطيع الإنسان أن يراها بعينه، وليس المراد أنها معدومة الشعاع بالكلية، فلا شعاع لها أي الشعاع المعهود. جيت أبي هريرة في الشق جفنة، يعني كأنه يشير إلى أنه في الليالي العشر الأخيرة، أنه يكون القمر في الشق جفنة في الليالي العشر الأخيرة، يعني في أوائلها، إما في 21 أو 23. قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، رأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. طيب في الحاشية: أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة، وعبد الله بن بريدة قد نفى الدارقطني سماعه من عائشة، ولذلك فقد أورد هذا الحديث شيخنا رحمه الله في حديث معلى ظاهر الصحة، ولكن قد تابع عبد الله بن بريدة على هذا الحديث أخوه سليمان بن بريدة، وسليمان قد أدرك عائشة، ولكن لا يعلم هل سمع منها أم لا، فيكون على شرط مسلم، لأن مسلما لا يشترط ثبوت السماع، يعني يشترط إمكان السماع، إذا أمكن ولم يعلم بالتدليس محمول على الاتصال. وقد أخرج رواية سليمان النسائي في عمل يوم الليلة. ومن لم يصحح الأحاديث بشرط مسلم فلا يقل الحديث عن درجة الحسن بطريقيه، والله أعلم، يعني يكون له طريقان، عبد الله بن بريدة عن عائشة، سليمان بن بريدة عن عائشة، يرتقي بهما إلى الحسن. قال: الحكم المستفاد من الحديث في استحباب الدعاء في تلك الليلة بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويستحب الإكثار من جميع الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.